الآن مع شرح مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درس من دروس الآداب، هذه المادة التي نحن في حاجة ماسة إليها وإلى دراستها، لا لأداء امتحان أو اختبار، وإنما لتربية وعمل، فإننا في حاجة إلى كثير أدب كما نحن في حاجة إلى كثير علم، فإن العلم يسلم إلى الأدب، وإذا لم يسلم العلم إلى الأدب فلا بركة فيه، بركة العلم العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن قارنا بين العلم والعمل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا الذين تاب، فمن تاب وأصلح، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما أحوج الإنسان إلى الأدب، فلهذا علينا أيها الأخوة والأخوات أن نعتني بالأدب عناية عظيمة. والحمد لله، قد أدب الله ورب المؤمنين في كتابه عز وجل بمكارم الأخلاق والخصال المحمودة، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا جملة من الأداب أيها الأخوة فيما مضى: الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع أهل العلم، الأدب مع الأئمة، الأدب مع المحسنين والمنفقين بأموالهم. أخذنا تلك الأداب وهذه الحقوق، واليوم نأخذ حقا جديدا من هذه الحقوق، وهو حق عظيم، حق الوالدين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل في حق الوالدين. ومن آكد الحقوق
والوالدة والوالدان هما اللذان ينسب الإنسان إليهما، وهما سبب وجودك في هذه الحياة. وقد أكد الله سبحانه وتعالى حقوقهما تأكيدا عظيما في القرآن، حتى وصل من ذلك أنه قرن حقهما بحقه. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حقهما عظيم، حقهما كبير، حقهما إذا قرن مع حق الله عز وجل تبين عظم هذا الحق. قال تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم.
ومن آكد الحقوق الخاصة حق الوالدين الذي أمر الله سبحانه به في عدة آيات، وقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى، ونبه على السبب في ذلك في قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه التربية التي اختص بها الأبوان رتبتها عظيمة. أولا، تسبب في اجتماعهما في وجودك، فوجودك أثر بسببهما، والوجود أصل النعم وأساسها. ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل، ووضعتك كرها ووهنا على وهن، ثم غذتك بدرها وباشرت حضانتك وملاحظتك وإزالة الأضرار عنك، وعمل المصالح، وهي في ذلك مبسوطة ممنونة لما في ضميرها من الحنان والشفقة التي لا نظير لها إلا رحمة الله التي هي منها. وكم أسهرت ليلها وأقلقتها، والأب منذ كنت في بطن الأم وهو يجري عليك النفقات، وبعد وضعك ضاعف ذلك، ولم تزل في تربيتهما البدنية والمالية والإرشاد إلى مصالحك الدينية والدنيوية حتى اكتمل عقلك وقوتك، فوجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير من القول الكريم والإحسان المالي والخدمة البدنية والخضوع لهما وطاعتهما في المعروف والتوقير لهما وكف الأذى اليسير والكثير بالقول والفعل والدعاء لهما والشكر لهما والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر والتكريم وقضاء حاجتهما والدين الذي عليهما أحياء وأمواتا وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما ليجتمع لك البر والصلة. وحقوق الوالدين كثيرة، ولكن ضابطها ما ذكره الله في كتابه، فإنه أمر بالإحسان إليهما، وذلك شامل لكل إحسان بجميع وجوهه، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فكل ما عده الناس إحسانا فهو داخل في الإحسان المأمور به.
نعم، هذا خلاصة يسيرة وإلماحة في بيان حق الوالدين على الإنسان، وهما سبب وجودك في هذه الحياة. ويمكن أن نجعل هذا الحق في عناصر: العنصر الأول هو عناية القرآن والسنة بحق الوالدين، ونقول بأن الله سبحانه وتعالى قد بين حقهما في كتابه عز وجل ودل عليه كما ذكرنا، وذلك في أن الله عز وجل قرن حقهما بحقه، فقضى الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن حق الوالدين عظيم، ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في السنة، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. والحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث بيان عظيم إلى أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. الصلاة على وقتها هذه عبادة. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. ثم بر الوالدين. ويدل على ذلك أيضا على هذا الحق وعظمه في السنة ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. استأذن في الجهاد، ومعلوم أن الجهاد عمل صالح عظيم، الجهاد بذل نفسك بذل مالك لتكون كلمة الله العليا، هذا من أدل الأعمال على إخلاص العبد وإقباله على الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد. استأذن في الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ أحي والدك؟ فقال الرجل: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. فهذا دليل على عظم حق الوالدين، وهذا عناية القرآن والسنة بحق الوالدين، وهذا ظاهر جدا. العنصر الثاني ما هو المختصر في بيان حقوق الوالدين؟ وما هي الحقوق، ما هي الحقوق التي تتعين على الولد تجاه والديه؟ ذكر الشيخ هنا عدة حقوق. الحق الأول الإحسان والبر، القول والمال والخدم، فقد قال الله عز وجل في القرآن مبينا هذا الحق من البر والإحسان: وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إحسانا إلى الوالدين. ومعلوم أن الإحسان أعظم المعاملة، الإحسان أعظم المعاملة، فالواجب على الإبن أن يعامل أبويه بأعلى المعاملة كما بينا في القرآن والسنة. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما بر الوالدين؟ نحن نسمع ونقول هذا اللفظ دائما: علينا ببر الوالدين، علينا ببر الوالدين. ما بر الوالدين؟ سئل الحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، أن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، أن تبذل لهما ما ملكت، لا تنظر وتقول: أنا لي هذا الحق دون أبي ودون أمي، متى ما احتاج الأب إلى النفقة أعطي، متى ما احتاج الأم إلى النفقة أعطي، وتجب النفقة عليك إذا كان الأبوان فقيرين، فتجب النفقة عليك. ولهذا لا يحتاج الأب إلى أن يستأذن ابنه في أخذ ما يجب على الابن النفقة فيه، ما يستأذن، فأنت ومالك لأبيك فيما تعلق بالنفقة الواجبة عليك، أنت ومالك لأبيك، ولا ينبغي لك أن تقصر أبدا في هذا الحق وفي هذا الأمر، وتقول: هذا مالي ومال زوجي ومال ولدي وأبي ليس له حق في ذلك. لا، يجب عليك، وإن كان لك أخوة فيجب عليكم جميعا أن يكون هذا الحق في نفقة مشتركا بينكما، أن تبذل لهما ما ملكت، ولا ينبغي أن تقف عند الحق الواجب، بل أحسن إلى الوالدين من مالك. ولا ينبغي لك أبدا أن تأخذ من الوالدين موقفا في هذه النفقة حتى ولو كان الأبوان غنيين، فينبغي عليك أن تحسن إليهما، وينبغي عليك أن تبذل لهما المال، وينبغي عليك أن تسعدهما بمالك. فلا ينبغي كما نرى كثيرا والأسف الشديد، قد ترى الرجل يأتي بالفاكهة، يأتي ملذ وطاب لزوجه ولوالديه ولأبنائه، يملأ الثلاجة عندهم، وأما الأم فقد لا يراعي الأم في ذلك ولا يراعي الأب في ذلك، أو ما بقي من فتاة فإنه يكون لهما. لا يا أخي، لا يا أخي، أبوك أولا، أمك أولا، أحسن إليهما، هما أحسن أحوج الناس إلى مالك، وأحوج الناس إلى برك وإحسانك، وأولى الناس ببرك وإحسانك. والله يا أخواني، الزوجة كما قال بعض الناس، الزوجة قيمتك عندها ربما، إلا من رحم الله طبعا من المرأة الصالحة، قيمتك عندها ما أنفقت، والله لو أنه ضاقت النفقة عليك ربما طلبت الطلاق، لكن بالله عليك هل الأم تأخذ موقفا منك؟ الأم لو كان في فمها شيء من الطعام واحتجته أنت لبذلته، والله لبذلته، مثل المرأة التي كانت عند عائشة رضي الله عنها، وقد أعطتها عائشة وكان معها ابنتان، أعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل ابنة تمرة ثم أخذت تمرتها، فلما أرادت أن تأكلها تعلقت البنتان بالتمرة فشقت التمرة بينهما. هذه الأم، هذه الأم، هذه الأم التي لا تدخر عنك أبدا، الأم كانت تدخر لك، كل منا قد رأى ذلك، كانت الأم تقول: تعالى أنا خبأت لك كذا وكذا وتعطي الابن، هل خبأت لأمك؟ هل خصصت أمك بشيء؟ ما هذا الجفاء الذي يحصل من كثير من الأبناء للأسف الشديد؟ جفاء، لا يأتي الإنسان لأمه ويسعدها بطعام خاص، بشراب خاص، بمعاملة خاصة. والله يا أخي، هذا الذي يرفع قدرك عند الله. أنبل الناس، أبر الناس بالوالدين، وأخس الناس، أعق الناس بالوالدين، لأنه إن لم يكن له خير في أبويه اللذين كان سببا في حياته، يكون له خير في ماذا؟ في صاحبه، في جاره؟ لا والله، من لم يكن له خير في أبويه فلن يكون له خير في أحد على الإطلاق. حتى يصل الأمر للأسف الشديد إلى أن بعض الأبناء قد يضرب الأبوين، قد يضرب، وإن لم يضرب يكاد، مع أن الله سبحانه وتعالى ربى على هذا الحق في أعلى المقامات. لا يمكن تجد أسلوبا أبلغ ولا أعظم ولا أرق من هذا الأسلوب الذي قال الله عز وجل فيه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. هذه تذكر في القرآن. لا أقول لأبي أف، لا أتضجر، ما أقول أي شيء لأمي، أف، سبحان الله. ولكن إذا نظرت إلى كثير من أبناء وجدت القسوة، أعوذ بالله، الرجل ينبل إن أثنى عليه والداه، الرجل ينبل إن رأيته بارا بولديه. يا أخي إلزم قدميهما، ولن والله تشعر بقيمة الأبوين إلا بعد فقدهما إن كنت محسنا. أما المسيء الذي يتمنى موتهما، ليس هذا من الإنسان الذي نقصده، إنما هذا كالأنعام والعياذ بالله. لكن الإنسان المسلم والله ولو كان يحسن إلى أبويه أبلغ الإحسان، والله لن تدرك قيمة هذا الباب وما كان لك من باب مفتوح في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا حين تفقد الأبوين. تشعر بغربة، تشعر بضعف، إي والله، بضعف سند بعد الله سبحانه وتعالى. يا أخي ما في أخلص من الأبوين. كما قلت لك، قيمتك عند الزوجة بقدر ما تأتيها، وربما إذا ضاقت النفقة طلبت الطلاق، كما قال البعض إن المرأة تنظر إذا دخلت إلى بيتها إلى كيسك الذي في يديك، ماذا جئت لنا؟ جئت لنا بماذا؟ وهكذا تريد 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 تريد. دي قيمتك عند المرأة، إلا المرأة الصالحة طبعا، المرأة الصالحة. ولكن إن حصل خلاف تركت لك البيت وذهبت. أما إذا حصل خلاف من أم، سبحان الله، بعض إخواني اليوم ذكر هذه المسألة لي والله يستفتيني، أم ابنها يضربها ويؤذيها بكل أنواع الإذاء، بكل أنواع الإذاء، تخيل أعلى الأذى يقوم به معها، ماذا تصنع المرأة؟ فيقول أنا ذهبت إلى مركز الشرطة لأن هذا الولد يشرب مخدرات وكذا، وبلغت فيه واستدعوا الولد وجاءت الأم وكذا. يقول لما ذهبنا، وهي التي قالت تقول لي كيت وكيت وكيت، تقول لما ذهبنا لمركز الشرطة ما أخبرتهم إلا بشيء ضئيل، وأما أهم شيء ما أخبرت ضابط الشرطة به. سبحان الله، سبحان الله، لما ذهبت عند الضابط ليؤدبه حن قلبها. إلا الأم يا أخوان، وإلا الأب. وإذا أردت أن تعرف ماذا أنت عند الأب، فانظر إلى ابنك، ماذا ابنك عندك؟ حق عظيم. ولهذا يكفي أيضا أن الله عز وجل أمر بالإحسان مع الشرك، بل مع المجاهدة على الشرك. وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما في الشرك، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا كان من وصف الأنبياء ما ذكره الله عز وجل عنهم في كتابه. ذكر الله عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فلولا أن بر الوالدين سجية عظيمة يمدح بها النبي. وقال سبحانه وتعالى عن عيسى: وبرا بوالدتي، في نفس الصورة، ولم يجعلني جبارا شقيا. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم، اكتبوا هذا الأثر، أثر عظيم جميل، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الأدب المفرد. قال السعدي رحمه الله: وطاعتهما في المعروف، وطاعتهما في المعروف والتوقير لهم، هذا الحق الثاني، طاعتهما في المعروف والتوقير، والتوقير لهما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن، حسنه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح الأدب المفرد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، فذكر التسعة ثم قال: وأطع والديك، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، طالما أن ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أمر الوالد بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الأداب أيضا والحقوق ما ذكره العلامة السعدية رحمه الله تعالى من الدعاء لهما والشكر لهما والثناء عليهما، تدعو لهما ولا تترك الدعاء لهما، وإنما عليك بذلك: رب ارحمهما كما ربانا صغير، كما قال الله في كتابه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الحقوق أيضا قضاء حاجاتهما والدين الذي عليهما أحياء وأمواتا وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما. قال الشيخ السعدي: قضاء حاجاتهما والدين الذي عليهما أحياء وأمواتا، تقضي الدين وتقضي الحاجة وتنفق عليهما، فإن كان على أبيك دين ولا يستطيع أن يسدده فإنك تسدد عنه الدين. والسؤال: هل تسدد الدين الذي على الوالد من الزكاة؟ هل يجوز تسديد الدين الذي على الوالد من الزكاة؟ الجواب فيه تفصيل: إن كان الدين يتعلق بنفقة فلا يجوز لك أن تسدد الدين من الزكاة لأن نفقتهما واجبة عليك، وأما إذا كان الدين ليس متعلقا بالنفقة كأن يكون قد اشترى سيارة أو عليه دين في أي شيء آخر فإنه يجوز أن تخرج الزكاة لهما لأن هذا لا يجب عليك تسديده، فإذا تعلق بالنفقة فلا يجوز وإذا لم يتعلق بالنفقة فإنه يجوز. الحق الذي بعد ذلك ما قاله الشيخ هنا، وهو إكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما، وهذا من أعظم الحقوق يا أخوان، أن تصل وأن تكرم صديقهما، فإن هذا يدل على صدقك في الإحسان إلى الوالدين. ولهذا ابن عمر رضي الله عنهما لما رقي رجلا نزل من على حماره وأعطاه إياه وخلع عمامته وألبسه إياها، فلما سألوا عن ذلك تفعل كل ذلك بهذا الرجل؟ قال إنه كان ودا لعمر، يعني كان صديقا لعمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنا من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. فالإنسان إذا كان لأبويه صديق، كان لأبويه صاحب أو صاحبة، فإنه يحسن إليهما ويتعاهدهما، فإن ذلك أيضا من حقوق الوالدين. قال السعدي رحمه الله تعالى: وحقوق الوالدين كثيرة، ولكن ضابطها ما ذكره الله عز وجل في كتابه. هذا مختصر من حقوق الوالدين، وإلى حقوق الوالدين كثيرة ومتعددة، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعيننا وإياكم على بر الوالدين. وأقول عليك أن تستغل حياة الوالدين، فإن الوالدين باب عظيم يا أخواني من أبواب طاعة الله عز وجل، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في الوالدين. واعلم أن هذه الحقوق هي الحقوق المادية، لكن هناك حقوقا معنوية ينبغي أن تراعيها. أقصد بالحقوق المعنوية المعاملة بالمعروف والكلمات المنتقاة، لابد أن تنتقي الكلمات الطيبة في التعامل مع الوالدين، لابد أن تشعر الوالدين بقيمتهما عندك، والوالدان يرضيان منك بالدون بأدنى شيء فالكلمة الطيبة، اجلس بجوار أبيك بجوار أمك وأحسن إليهما، وخذ يدي الأم وقبلهما، يدي الأب وقبلهما وأشعرهما بقيمتهما عندك. كم تعب الوالدان، يكفي أخي أنت الآن أمك تجلس بجوارك على سريرك أو تجلس بجوارك على كرسي، أما أنت فقد كنت يوما ما في بطنها، تحملت ما تحملت من ألم الحمل، وأنت ترى في زوجتك الآن ألم الحمل كيف أنها تعاني، وكل امرأة في الحمل تعاني، ويكفى أن الله عز وجل قال حملته كرها تعاني، هكذا كانت أمك تعاني فيك، كان بطنها وعاء لك، ثم لما نزلت انقضى همك؟ لا والله، وإنما انتقلت الأم معك من هم إلى هم، من هم الولادة، من هم الحمل إلى هم الوضع والولادة، ومن هم الوضع والولادة إلى هم التربية والرضاعة، وتبقى الأم حاملة همك ولو كان لها 90 سنة إلى أن تموت أو هي تموت، وهمك تحمله، كما قلت لك التي تحمل همك بصدق الأم، وكذلك الأب الذي تعب والذي أتعب نفسه كثيرا، ربما سافر وربما عمل وربما تحمل، كل ذلك من أجل أن يراك سعيدا، كل ذلك من أجل أن يقضي حاجتك. كم يتبنى الأب أن لو قضى حاجة أولاده وحاجة أبنائه؟ ما مكافأة الأبوين يا أخي، ما مكافأة الأبوين؟ والله لو تحمل أمك على كتفيك وتمر بها في البيت هكذا، والله لو تخرج ما في فيك إلى فيها، والله ما قضيت شيء من حقها، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يكثر قليلك ويرحم ضعفك. فالله الله في الوالدين يا إخواني، الله الله في الوالدين، لا سيما مع الزوجة ومع الأولاد، كم والله المشاكل والمآسي التي نراها من أبناء جاحدين، من أبناء عاقين تجاه الوالدين. فاتقوا الله عز وجل في الوالدين، وعليكم ببرهما، إلا إذا أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإذا أمر بالمعصية فعليك أن تعاشرهما بالمعروف، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بعض الإخوة، يقول: يسأل رجل يقول: أمي تعمل ممثلة وتفعل بعض الأشياء المحرمة،
لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم،
وتخرج مع الأجانب وتشرب الخمور وغير ذلك، فكيف أكون معها وكيف يكون برها، وأنا أبذل لها النصح ولكنها تعد ذلك من التشدد والرجعية؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أول سؤال يأتينا من هذا النوع سبحان الله، يقول يعني أمي ممثلة وما أدراكم الممثلة ماذا يصنع معها. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهديها وأن يشرح صدرها. اللهم اشرح صدرها، اللهم اهديها في هذا الوقت المبارك يا رب العالمين، وردها الحق ردا جميلا. وأقول لك يا أخي الحمد لله والله أن أمك ممثلة وتتبعنا وتسمعنا، الحمد لله، ولعل استقامتك تكون سببا في استقامتها ورجوعها. وأقول لك يا أخي مهما كان من أمر فليس التمثيل كالشرك، ومع ذلك أنصحك بما نصح الله عز وجل به في الشرك، فقال وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك أن تبذل النصح قصارى جهدك، وإن استطعت أن تمنع أمك من ذلك ولو أن تحبسها ولا تخرج ولا ترتب على ذلك عليك ضر في ذلك فافعل، حتى ولو غضبت عليك فلا عبرة بغضبها، وهذا ليس من الإساءة إليها بل من الإحسان إليها. إن كان أبوك قد مات وتستطيع أن تمنعها من الخروج من البيت فافعل ذلك، ما لم يترتب عليك ماذا؟ ضرر، ما لم يترتب عليك ضرر. فالله المستعان، وأعانك الله وفقك وسددك وشرح صدرها للطاعة والاستقامة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من بعض الإخوة، يقول رجل كان عاقا بوالديه وقد مات والداه، فماذا يصنع ليكفر ذلك الذنب الذي كان يفعله تجاه والداه؟
عليه أن يستغفر الله عز وجل أولا، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما كان فيه، هذا أولا. والأمر الثاني عليه أن يقوم بعمل صالح من الدعاء، من النفقة، من الصدقة. وإن شاء الله يا أخي أي ذنب إن تاب العبد منه قبل، وليس العقوق كالشرك. ومع ذلك إذا تاب الإنسان من الشرك قبل أن يغرغر تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فتب إلى الله وارجع إلى الله وأمل خيرا إن أحسنت إليهما، فإن بر الوالدين لا ينقطع بعد موتهما من الدعاء لهما، من الصدقة عنهما، من الإحسان إلى أصدقائهما، وغير ذلك من هذه الأمور التي إن شاء الله يرجى نفعها وبركتها بعد موتها.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول هل طلب العلم يقدم على الجلوس والرعاية للوالدين، وهل يقاس ذلك على الجهاد؟
أما إذا كان الوالدان يحتاجان إليك في النفقة فلا ينفقان إلا من مالك، وإذا كان عاجزين عن خدمة أنفسهما فلا يخدمان أنفسهما، وإنما أنت الذي تقوم، فإن تركتهما ضاع فيجب عليك أن تجلس معهما ولا تقدم ذلك على طلب العلم إن كان طلب العلم على وجه الاستحباب والكمال. أما ما يتعلق بالفرض عليك فإنك تطلب الفرض مع القيام عليهما، ولكن إذا كانت المسألة مسألة عاطفة فقط وهما يقومان بأمرهما وقادران على خدمة أنفسهما ولديهما النفقة وفقط الأمر هو في العاطفة ويريدان معك، فحينئذ لا يجب عليك الطاعة في ذلك، برهما، أحسن إليهما، لكن لا تضيع نفسك واطلب العلم. وإن أمكن أن يكون ذلك عن طريق الحيلة، يعني تقول أنا مثلا مسافر لمصالح ولعمل مهم جدا عندي فأسافر إلى البلد الفلاني لأقوم بعمل، فافعل. نعم.